أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بأن الآخوند أفاد بأن الصيغ الإنشائية بصورة عامة، سواء كان صيغة للأمر أو أدوات الاستفهام أو التمني والترجي وغيرها، موضوعة لمعنى واحد، وإنما التعدد في الدواعي، وقد سبق شرح هذا المطلب. ثم ذكرنا بأنه ذهب جمع من الأعلام، وقد يظهر من عبارة الشيخ الأعظم في آية النبأ أن صيغة الاستفهام وكذا التمني والترجي منسلخة في مقام الاستعمال عن معناها الحقيقي إذا استعملها الباري سبحانه وتعالى، فجميع الاستفهامات الموجودة في القرآن وكذا التمني والترجي لا يراد بها المعنى الحقيقي، بل هي استعملت مجازا في معان أخرى، وذلك لأنه لو استعمل الاستفهام والتمني والترجي فيما وضع له يلزم من ذلك ثبوت الجهل أو العجز عليه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وذلك لوضوح أن الاستفهام المعنى الموضوع له هذا اللفظ هو طلب الفهم لغرض رفع الجهل، فلو حمل هذا اللفظ أي لفظ الاستفهام على المعنى الحقيقي وقيل استعمله الباري في المعنى الحقيقي لكان معناه طلب الفهم، وطلب الفهم فرع الجهل. وكذا في مورد التمني والترجي، فإن الترجي والتمني لشيء فرع عدم القدرة على تحصيله، وهذا مساوق للعجز، فحينئذ لا بد أن نقول أنه قد استعملت أدوات الاستفهام والتمني والترجي في غير ما وضع له اللفظ. الآخون أجاب عن هذا الإشكال بأنه قد وقع خلط عند المستشكل بين المعاني الحقيقية والمعاني الإنشائية، ولأجل عدم الالتفات لذلك ذكر هكذا إشكال. وبيان ذلك أنه كما ذكرنا في صيغة الأمر أن الإرادة والطلب على نحوين، فعندنا طلب وإرادة حقيقية، وعندنا طلب وإرادة إنشائية، والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فالمراد من الطلب والإرادة الحقيقية ذلك الشوق الأكيد المستتبع لتحرك العضلات، وأما المراد من الإرادة والطلب الإنشائي هو المنشأ والمعتبر بصيغة الأمر، بمادة الأمر،
فالمنشأ والمعتبر يسمى بالطلب الإنشائي، والنسبة بينهما ما هي؟ العموم والخصوص من وجه، إذ قد يوجد شوق وطلب حقيقي ولا يوجد إبراز له عن طريق المادة والصيغة، وكذا قد يوجد عندنا معتبر ومنشأ بصيغة الأمر ولكنه الآمر المتكلم ليس عنده شوق أكيد نحو تحقيق المطلوب، وإنما غرضه الامتحان أو التعجيز أو الاعتذار وما شاكل ذلك. فهنا أيضا نقول كذلك، فعندنا استفهام حقيقي وعندنا استفهام إنشائي، والمراد من الاستفهام الحقيقي طلب الفهم حقيقة كحالة موجودة في أفق نفس الشخص الجاهل، فإن الشخص الجاهل في أفق نفسه يطلب الفهم حقيقة ورفع الجهل حقيقة، وعندنا استفهام إنشائي وهو المعتبر والمنشأ عن طريق أدوات الاستفهام، فمتى ما أتى المتكلم بصيغة الاستفهام فهناك معتبر ومنشأ ويسمى بطلب الفهم الإنشائي، والنسبة بينهما شنو؟ العموم والخصوص من وجه، فقد يوجد طلب فهم معتبر عن طريق الصيغة أي استفهام إنشائي، ويوجد معه في الحقيقة طلب لرفع الجهل حقيقة، وقد يوجد منشأ عن طريق الصيغة ولا يوجد هناك طلب للفهم حقيقة، وذلك في الدواعي الأخرى، وقد يتحقق أن الشخص يريد الفهم ولكن لا يبرزه عن طريق الاستفهام، لا يأتي بمبرزين، فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. وإذا عرفت ذلك فنقول لو كانت هذه الأدوات موضوعة للمعاني الحقيقية للاستفهام الحقيقي والتمني والترجي الحقيقي للزم الإشكال، نقول لازمه أن يكون الله عن ذلك جاهلا عاجزا. وأما إذا كان المدعى كما ادعيناه في مادة الأمر وصيغة الأمر أن الموضوع له هو الطلب الإنشائي، هنا الموضوع له الاستفهام الإنشائي الذي هو منشأ وموجد وموقع ببركة أداة الاستفهام والتمني الإنشائي والترجي الإنشائي، والتمني الإنشائي والترجي الإنشائي والاستفهام الإنشائي بما من حيث أنه إنشائي لا يلزم منه شنو؟ الجهل، ولا يلزم منه العجز، فإنه في موارد القرآن قد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي غايته أن الداعي ليس هو طلب الفهم حقيقة، وإنما الداعي إظهار المحبة ما تلك بيمينك يا موسى، أو التقرير ألم نشرح لك صدرك، فقد استعمل أداة الاستفهام في معناها الحقيقي وهو الاستفهام الإنشائي، وإنما الداعي تارة يكون الداعي طلب الفهم حقيقة وتارة يكون الداعي شنو؟ إظهار المحبة الإنكار التقرير، فما أفيد من الإشكال غير تام. ولهذا قال قال فلا وجه للالتزام بانسلاخ، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صياغها عنها، يعني صياغ شنو؟ صياغ الإنشائية عن معاني الإنشائية، واستعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى. لي هاي الاستحارة هي بيان للانسلاق. ليش الانسلاق؟ هي بيان للمستدل، بيان للمستشكل، مو كلامه أو عم يأتي كلامه. لاستحالة مثل هذه المعاني الترجي التمني الاستفهام في حقه تبارك وتعالى مما لازمه العجز أو الجهل، وأنه لا وجه له، لا وجه لحملها على المعنى الحقيقي المستلزم. لشنه؟ للجهل والعجز. فإن فلا وجه، فإن أي بيان. ليش لا وجه؟ قال فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها، الحقيقي من الاستفهام، الحقيقي من التمني، الحقيقي من الترجي، لا الإنشاء الإيقاع الموقع بالصيغة الموجد بالصيغة، لا الإنشائي الإيقاعي الذي يكون بمجرد يتحقق، يعني يكون يتحقق، الذي يكون يوجد بمجرد قصد حصوله بالصيغة. متى ما أتى بالصيغة فإنه يتحقق. شنو؟ ملي الاستفهام الإنشائي كما عرفت سابقا، لأنه قد ذكر أن الصيغ الإنشائية غرضها إنشاء المعاني في عالم الإنشاء، فهي موضوع للمعاني الإنشائية. ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا، غاية لا لإظهار ثبوتها حقيقة، ليس الداعي هو إظهار ثبوت الاستفهام حقيقة وطلب التمني حقيقة، نظير استعمال الصيغة ومادة الأمر في الطلب الإنشائي، لا لداعي البحث والتحريك حقيقة، بل بداعي الامتحان، بداعي الزاجر، بداعي التعجيز. فإن هذا لا يوجب الاستعمال المجازي، بل لأمر آخر حسب ما تقتضيه الحال من إظهار المحبة أو الإنكار، أفأصفاكم ربكم بالبنين، أو التقرير ألم نشرح لك صدرك، إلى غير ذلك. ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا، لأنه ما عندنا معاني كثيرة صيغة الاستفهام، عندنا معنى واحد واحد فارغ. هذا تمام الكلام في مبحث، في المبحث الأول بمقامين. المبحث الثاني، في هذا المبحث الثاني يتعرض المصنف إلى إثبات أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي. بيان ذلك، ذكر الآخون بأنه وقع النزاع بينهم في صيغة الأمر على أقوال أربعة، فأشار إلى أقوال أربعة في المقام. القول الأول أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، فيكون الوجوب مستفادا من الواضع، ويكون استعمال الصيغة في غير الطلب الوجوبي كالطلب الاستحبابي أو الإباحة استعمال شنو؟ استعمال مجازي. هذا القول الأول، وهو قول المشهور. القول الثاني بأن صيغة الأمر موضوعة للطلب الاستحبابي، الطلب الندبي، واستعمالها في الوجوب مجاز، وذلك بدعوى أنه قد كثر استعمال الصيغة في كلمات الشارع والمقنن في الندب أكثر من استعماله في الوجوب بمراتب، فهذا موجب لا أقل للنقل إلى شنو؟ للنقل إلى المعنى الآخر الذي كثر الاستعمال اللفظ فيه، وهو طلب الندب. إن لم نقل أن هذا كاشف على أن الواضع قد وضع اللفظ من أول الأمر للطلب الندبي، فإما هذا كاشف أو الأقل بالنقل، فهو حقيقة في الطلب الندبي. المسلك الثالث يقول صيغة الأمر مشترك لفظي بين الطلب الوجوبي والطلب الندبي، خصوصا بناء على المنسوب للسيد المرتضى بأن الاستعمال علامة الحقيقة، والصيغة قد استعملت في تارة في الوجوب وتارة في الاستحباب، ومقتضى أن الاستعمال أمارة الحقيقة هو أن صيغة الأمر موضوعة بوضعين على نحو الاشتراك اللفظي، موضوعة مرة إلى الطلب الوجوبي وموضوعة أخرى للطلب الندبي. هذا يقول قول ثالث. القول الرابع أن صيغة الأمر موضوعة للجامع بين الندبي والوجوبي وهو طبيعي الطلب، فصيغة الأمر موضوعة للطلب فقط، وأما استفادة الوجوب تارة والاستحباب تارة أخرى فهو بتبع القرائن مثلا، فلا بد أن نبحث في كل مورد عن القرائن، وإلا غاية ما قام به الوضع هو الوضع لطبيعي الطلب. فهذه أقوال متعددة ومتشتتة في صيغة الأمر، ولكنه المعروف والمشهور حتى كاد أن يكون في قباله من قبيل المعدوم النادر أنه إذا أطلقت الصيغة يستفاد الوجوب، يراد الوجوب. وقد أحدث المتأخرون مباني أخرى في كيفية استفادة الوجوب من الصيغة، فذكر الأعلام بأن أصل استفادة الوجوب عند إطلاق الصيغة واضح لا ينبغي أن يقع فيه النزاع، وإنما البحث في كيفية استفادة الوجوب عند إطلاق الصيغة، فذكرت في كلمات الأعلام ثلاثة مسالك مرت عليكم في الكتب الأخرى فنشير إليها إجمالا، وليس البحث هنا في تحقيقها وإلا لها مجال آخر. المسلك الأول وهو مسلك المشهور ومنهم الآخر بأن استفادة الوجوب ببركة الوضع، فالواضع هو وضع الصيغة للطلب الوجوبي، وحينئذ استفادة الوجوب ببركة ببركة الواضع. هذا هو المسلك الأول وهو المسلك المشهور والمعروف. المسلك الثاني ما ذهب له الميرزا النائيني قدس سره وتبعه على ذلك العلمان السيد الإمام والسيد القوئي، وقد ذكر في الفوائد هذا المسلك في الجزء الأول لحبراجة من أجود التقريرات، الجزء الأول من أجود التقريرات صفحة 144 وفوائد الأصول صفحة 135، الجزء الأول صفحة 135. وحاصل ما أفاده اختصاراً أن الوجوب حكم من العقل، فالمولى عندما يتصدى للطلب بمادة الأمر أو صيغة الأمر أو غير ذلك، عندما يتصدى المولى لإبراز الطلب فتارة نفترض أن هذا الطلب يقترن بشنو؟ بالترخيص، إما المتصل أو المنفصل، فحينئذ لا يحكم العقل بأن هذا الطلب الذي صدر منه واقترن بالترخيص ولو منفصلان موضوعا لحكم العقل بلا بدية الامتثال ووجوب الامتثال، فيقول أن المولى قد بنفسه قد رخص، وحينئذ لا ينتزع العاقل الوجوب بل ينتزع العاقل الاستحباب، ما تسمونه استحباب، أي طلب مقرون بالترخيص في الترك. وأما إذا صدر الطلب وتصدى المولى لبيان طلبه ولم يحرز العبد الترخيص، ولم يحرز العبد الترخيص، فإن العقل يدرك أن هذا الطلب الصادر من المولى موضوعا لوجوب الامتثال اقتضاء لمولويته وعبوديته. مقتضى العبودية والمولوية أن للمولى حق عليك في تنفيذ إرادته ما لم تحرز أنه قد رخص بنفسه في ترك تلك الإرادة. فهنا ينتزع العاقل شنو من الطلب غير المقرون الذي لم يحرز اقترانه بالترخيص، ماذا ينتزع؟ ينتزع العاقل الوجوب، فالوجوب والاستحباب ما هما إلا أمران منتزعان من احتفاف واقتران الطلب بالترخيص أو عدم إحراز ذلك. هذا هو مسلك الميرزا النائي، وتبعه على ذلك السيدان الجليلان. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني، مسلك الثاني هي مسلك الأول، كلاهما تقريبا، أو مسلك الأول مسلك الثاني صح، المسلك الثالث بلي، المسلك الثالث الإطلاق، أن الوجوب مستفاد من الإطلاق، وهو ما أشار له نفس المصنف، ويظهر من القوشاني قبوله في صفحة، القوشاني في صفحة 179، القوشاني في صفحة 179 هو ذكر أيضا كما ذكر المصنف كما سيأتينا تقريب دلالة الإطلاق لاستفادة الوجوب، وهو المنسوب بحسب المشهور، الآن كلنا نقول نحقق العراقي، وإلا هو مشهور الشيخ الآخر ذكر أصلا هذا، وإن كان هما تبناك ذكره على احتمال، ويظهر من عبارة القوشاني تقريبه وكأنه يقبله، واضح؟ وهو مسلك حكم العاقل، بل مسلك الإطلاق، بدعوى أنه عندما يأتي المولى بالمادة أو الصيغة فإنها كاشفة عن الطلب، فهناك طلب وإرادة غايته أن الإرادة والطلب على نحوين، فتارة يوجد عندنا طلب تام شديد المعبر عنه بالوجوب، لأن الوجوب في الحقيقة إبراز الإرادة التامة، حيث أن العراقي يرى حقيقة التكليف إبراز الإرادة، فيقول الوجوب في الحقيقة إبراز للإرادة الشديدة التامة، والاستحباب إبراز للإرادة الضعيفة غير التامة الناقصة. وإذا أردنا أن نقارن بين الإرادتين فما به الامتياز، فما به الاشتراك بينهما هو الإرادة، فإن الإرادة الشديدة التامة والإرادة الضعيفة كلاهما يشتركان في الإرادة في الجمع هو إرادة، غايته أن الفرق بينهما في التمامية والنقصان. وإذا رجعنا إلى الإرادة التامة فشدة الإرادة إرادة، ومش غير الإرادة، شدة الإرادة إرادة، فما به امتيازها أيضا إرادة، وأما الإرادة الناقصة فهي متميزة بحد عدمي، لأن النقصان لا يعبر عن الإرادة بل يعبر عن عدم الإرادة. إذن ما به الاشتراك هو الإرادة، ما به امتياز أحدهما عن الآخر أن الإرادة التامة هي إرادة، فيكون ما به الاشتراك عما به الامتياز. وأما في الإرادة الناقصة فهي متقيدة بقيد غير الإرادة وهو حد العدم، نقص الإرادة، ونقص الإرادة وحد الإرادة ليس بإرادة. فالإرادة التامة إرادة، كلها إرادة. أما الإرادة الناقصة فهي إرادة مقيدة بحد عدمي. فالنسبة حينئذ بينهما نسبة الإطلاق والتقييد. فإذا جاء المولى وعبر عما يبرز الإرادة وشككنا هل هو أبرز الإرادة التامة أو أبرز الإرادة الناقصة، لو أراد الإرادة الناقصة التي هي غير إرادة ولو بلحاظ فصلها لا بد أن يقيد، وحيث لم يقيد فنستفيد الإطلاق. هذا أحد البيانات في تقريب كلمات من؟ المحقق العراقي. وهناك بيانات أخرى، وبعضهم حاول أن يتمسك بالإطلاق المقامي لا بالإطلاق اللفظي، وتحقيقه في محله، وقد تحرضنا له في الحلقة الثالثة وأتينا بثمرات. وهذه الاختلافات في المباني ليست مسألة نظرية ومن زوائد علم الأصول بتعبيرات العصريين مثلا بتعبيرات هذا الزمان، ليست من زوائد علم الأصول، إذ لقائل أن يقول بعد اتفاقكم على النتيجة وهي أن صيغة الأمر يستفاد منها الوجوب، لماذا تتعبون أنفسكم الشريفة وتضيعون أوقاتكم الثمينة حيث أنكم جئتم إلى قم للدراسة والوقت قصير فتضيعون وقتكم الثمين وعمركم الذي أعطاكم إياه الله سبحانه وتعالى في تكثير صفحات في الكتب الاستدلالية 30-20 صفحة لشيء منتهي من أنتون، وإنما الفرق فني وفارق فنية، فلا ينبغي إضاعة الوقت بالأمور الفنية وبعد الاتفاق على أصل النتيجة. ولأجل هذا ولعله لأجل هكذا توهم احتمله السيد الشهيد الصادق في البحوث والمباحث، ذكر عدة ثمرات لبيان مترتبة على الاختلاف بين هذه المسالك، فذكر في المباحث في الجزء الثاني من المباحث من القسم الأول، قسم أول قسم ثاني تعرفوا بعد المباحث، هذا الجزء الثاني من القسم الأول صفحة 54 سبع ثمرات، ذكر سبع ثمرات للنزاع بين بل للثمرات التي تظهر في النزاع في كيفية الاستفادة. إذا قلنا بالوضع ماذا يلزم؟ إذا قلنا بشنو؟ بالعقل ماذا يلزم؟ إذا قلنا بالإطلاق ماذا يلزم؟ سبع ثمرات، وأضاف البعض ثمرات أخرى لعلها تصل بعد السبر والاستقصاء إلى 10-12 ثمرات. وإن شاء الله تأتيكم في دراسات شنو؟ في دراسات عليا، إذا درستم مع شخص لا يعتقد بفكرة زوائد علم الأصول، ولا كما يطرح عليكم واضح. فإذا درستم مع شخص مثلا لا يعتقد، يمكن بعد قلت زوائد يقول مو معلوم هاي الثمرات أيضا ثابتة. شيخنا شنو تقول؟ فقهية أصولية، قسمها أصولي بعد قسم فقهي، مو في الناب تظهر خو الناب كش يظهر. واحد كان أستاذنا مرة يدرس يقول تظهر في النادر، قلت له ما تظهر في النادر لأنه اشترط في النادر يكون متعلقة هو راجع، هذا متعلقة مو راجع، قال حتى في النادر ما تظهر راجع. قال في اليمين، لأن في اليمين يقول ما يشترط ال ها شيخ أنا تبي تقول شيء
أبغى أستشكي في اليمين بعضهم يشترط
أن يكون لا مرجوع
على
الآخرين ها بينا ولا بينا على ذاك المسار. فهذه بلي أقوى واختلافات يحتاج من شيخ إبراهيم أن يحققها ويدقق فيها. بلي المقالات أعطتكم الصفحة أنا نسيت المقالات، مسلك المحقق العراقي، لاحظوا المقالات، لا تخاف من المقالات، في خنا شوي صفحة 208 زين مقالات الوصول لمقالات ثقافية مقالات ثقافية. وكان واحد كان أستاذ في بحث الخارج أحد الأساتذة كله يقول كتاب المقالات 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 قال شنو هي يدرس كله جرايد كل نقرأ مقالات جرايد ما يدري إنه في كتاب اسمه مقالات. كان السيد منير يقول كان السيد أستاذ منير يقول إذا تكتب مقالة وكل بكتب يقول إذا تكتب مقالة اكتب مثل مقالات العراقي إذا تريد تسوي مقالة في مجلة اكتب مثل مقالات العراقي عشان ما يقبلون المجلة. خب المقالات صفحة 208 ونهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 192. على كل حال هذه مسالك متفاوتة ومتشتتة. الآخوند ذكر الآخوند أن الصحيح أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، فالوجوب مستفاد من الواضع لا أن الصيغة موضوعة للطلب الندبي أو مشترك لفظي أو موضوعة لطبيعي الطلب، وليس الوجوب مستفاد من حكم العقل أو من الإطلاق، بل الواضع اختصرها وبعد تحول رأسنا حكم عقل إطلاقات الواضع وضع الصيغة للطلب الوجوبي وذكر دليلا ومؤيدا. أما الدليل فمعروف الشمعة التبادل، خلاص التبادل بمعنى أنه عند تصور الصيغة أو سماع الصيغة يتبادر من حقها الطلب الوجوبي دون قرينة، فيكون التبادر علامة على الحقيقة بالبيان الذي ذكرناه مفصلا في علامية التبادر. وإذا شككنا أن الانسباق هل لأجل حق اللفظ حق الصيغة يا شيخ حسن أو أنه لقرينة من هنا أو هنا، نستطيع أن نتوسل بطريقة لتنقيح أن التبادر حقي وهو اضطراد الاستعمال، فاضطراد الاستعمال ما هو إلا تنقيح لموضوع التبادل كما شرحناه مفصلا في بحث علامات الوضع. قلنا أن هذا مو في عرض هذا بالحقيقة، الاضطراد تنقيح لموضوع علامية التبادل، لأن علامية التبادل هو التبادل الحقي، فلكي نحاول نوقح الموضوع إذا شككنا نحتاج لاضطراد الاستعمال. هذا هو الدليل. أما المؤيد وذكر الآخون أن الذي يؤيد ذلك وهو أن الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي السيرة العقلائية، فإذا قال المولى لعبده اشتري اللحم من السوق فأتى بصيغة الأمر، فلما كلمة فهم مثال، فلما جاء وقت الغداء قال للعبد أين اللحم الذي أمرتك أن تأتيه من السوق، فقال العبد الذي يدرس الأصول أن صيغة الأمر لم يحرز أنها موضوعة للطلب الوجوبي، بل هي إما موضوعة يقول مولا إما موضوعة للطلب الندبي واستعمالها في الطلب الوجوب مجاز والأصل هو في الاستعمال الحقيقة، وإما أنها مشترك لفظي والاشتراك اللفظي لا يصح إلا لا يمكن الاحتجاج به إلا إذا قامت قرينة على تعيين المعنى المستعمل والمعنى المراد، أي نحتاج إلى قرينة على التعيين، وأنت لم تبرز لي قرينة فلم أحرز، فيوجد إجمال في كلامك أيها المولى. وإما أنه موضوع لطبيعي الطلب وطبيعي الطلب لا يساوق الوجوب هكذا، فيعتذر العبد لأنه درس الأصول دراسة لطيفة فالمولى لو عاقب عبده وقال هناك شق رابع وأنه موضوع للطلب الوجوبي، اترك عنك هالفلسفة، وعاقبه وعرضت هذه القضية على محكمة العقلاء. وين ما هذه المحكمة موجودة؟ وعرضت هذه القضية على محكمة العقلاء، لحكم العقلاء بأن اعتذار العبد عن المخالفة باحتمال هذه الأمور غير مقبول، وأن المولى له أن يعاقبه، وهذا يكشف على أنه المرتكز أن الصيغة موضوعة لطلب وجوبه. فما هو وجهه؟ هي نفسه ذكر في مادة الأمر، تذكرون في مادة الأمر ذكر هذا. فما هو الوجه في التنزل من عن الدليلية إلى المؤيدية؟ ها من يقول ليش؟ هذا نفسه ذكر المصنف، بس ذكره في مادة الأمر صفحة 127. قال وتوبيخه وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بموجب، صفحة 127 في الجهة الثالثة، في الجهة الثالثة من ذاك المطلب. قال وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذة العبد بمجرد مخالفة أمره وتوبيخه على مجرد مخالفته. ها شيخنا، ليش هذه؟ لماذا هذا مؤيد مدليل مع أنه جعلها دليل هناك؟ تذكرون قلنا ظاهر التعبير وصح دليل، هنا جعلها مؤيد. فماذا عدا مما بدا؟ شنو؟ انصراف يعني؟ من لأجل الوقت. بعد.
انصراف من شيء وقت
أصبح. بعد شيخنا. شيخ حسن. فنقول هناك عدة وجوه للتنزل. الوجه الأول أن هذا لا يصلح دليلا في قبال التبادر، إذ أن منشأ عدم صحة الاعتذار عن المخالفة عند العقلاء وصحة أن يعاقب المولى عبده إنما نشأت لأنهم تبادر إلى ذهنهم من صيغة الأمر الطلب الوجوب. فلأجل أنه تبادر إلى ذهنهم ذلك صح أن يقول أن المولى، بل صدر منه العقاب في محله، صدر من أهله ووقع على رأس مستحقه، وهذا ليس شيئا في قبال التبادر. ولهذا هذا يؤكد شنو؟ ويؤيد التبادر. ولأجل هذا هذه السيرة والارتكاز الواضح يؤيد التبادل. هذا وجه. وجه آخر وهو ما ذكره شيخ إبراهيم ببيان نذكره، وهو أن غاية ما يستفاد من المرتكز العقلائي الذي يحكم بعدم صحة الاعتذار أنهم يرون أن المراد الجدي للمتكلم هو الطلب الوجوبي. صحيح، إذا جاء المولى بالصيغة في مقام إعمال المولوية يفهمون منه شنو؟ الطلب الوجوبي. ولكن ما هو منشأ فهمهم الطلب الوجوبي؟ هل لأن اللفظ موضوع للطلب الوجوبي، أو لأن اللفظ موضوع لطبيعي الطلب وينصرف لكثرة الاستعمال أو لمنشأ آخر في شنو؟ في الطلب الوجوبي. فالطلب الوجوبي انصرافان، لا أنه هي الحصة الموضوع لها اللفظ، إذ كثيراً ما يوضع اللفظ الطبيعي ولكن ينصرف في مقام الاستعمال لكثرة الاستعمال أو ما شاكل ذلك إلى الحصة، فيراد منه الحصة. وهذا لا يكشف شنو؟ لا يكشف عن المعنى الموضوع له اللفظ. احتمال ثالث وهو ما سيشير إليه الآخرون، أنه لعله هذا ناشئ من الإطلاق، بمعنى أنه الواضع وضع اللفظ لطبيعي الطلب، وإنما ببركة الإطلاق يكون المراد الجدي للمتكلم هو الطلب الوجوبي، لأن الإطلاق كما درستم منقح للمراد، منقح للمراد الجدي. فالعقلاء عندما يقولون بعدم صحة الاعتذار لأنهم يقول العبد كلام المولى مطلق، والإطلاق شنو؟ والإطلاق دليل على أنه أراد الإرادة التامة، فحينئذ يستفاد الوجوب. ولهذا سيأتينا حتى من قال أن لفظ صيغة الأمر موضوعة لطبيعي الطلب، قالوا أنها لو وردت في مقام الاستعمال فالمراد جدا هو شنو؟ الطلب الوجوبي، إما لكثرة الاستعمال، إما بدعوى أنها الحصة الكاملة، إما بدعوى الإطلاق. فصحة الاعتذار والاحتجاج شنو؟ ليس دليلا. ولأجل هذه الوجوه أو بعضها أو غيرها تنزل عن الدليلية إلى المؤيدية، بل حتى الدليل الذي ذكره الآخر وهو التبادع ما جزم به، يعني مو تعبير جزمي، قال لا يبعد، لأنه يحتمل أن يكون هذا ببركة الإطلاق كما هو سيشير إليه بعد ذلك، فلم يعبر بتعبير جزمي. فالتفت. ولهذا قال المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو حقيقة في الندب أو حقيقة في الوجوب والندب على نحو الاشتراك اللفظي، أو حقيقة في الوجوب والندب على نحو الاشتراك اللفظي، أو حقيقة في المشترك بين الوجوب والندب وهو طبيعي الطلب. وجوه بل أقوال، ولا يبعد تبادر الوجوب، يعني يستفاد شنو؟ ببركة التبادر موضوعة للأول، يعني الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي. ولا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة، وإنما عبر لا يبعد لاحتمال كونها من الإطلاق كما سيشير في صفحة 145 من كتابنا، نعم في صفحة 145 في المبحث، بل في آخر المبحث الثالث وفي المبحث الرابع، في آخر المبحث الثالث وفي المبحث الرابع. ويؤيده هي السيرة العقلائية عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته، يعني إذا اعترف بعدم دلالة الصيغة على الندب بحال أو مقال. نعم لو قال أن هناك حال أو مقال قرينة تدل على الندب فواضح لأجل القرينة، أما مع فرض عدم وجود القرينة، لو فرضنا أن المولى أتى بالصيغة ولم يأتي بقرينة حالية أو مقالية يستفاد منها الندب، هي محل بحثنا، هل يصح أو لا يصح؟ يقول لا يصح اعتذار العبد. إذن هذا قوله مع الاعتراف هي تنقح لموضوع البحث، يعني مع فرض الاعتراف بعدم دلالة الصيغة على الندب بحال أو مقال. وكثرة الاستعمال هذا شروع في نقاش مع صاحب المعالم يعتقد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.